يعانون بنيران الجيش الإسرائيلي إثر محاولتهم الوصول لمركز مساعدات غربي رفح، وكان 13 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصل القرارة شمال غربي مدينة خان يونس. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق عدة في محيط خان يونس بينها القرارة وقيزان النجار، فيما نسف جيش الاحتلال مبانا سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي المدينة. ويوم أمس استشهد نحو 50 فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشارت القسام في بيان لها إلى أن القوة الإسرائيلية استهدفت بقذيفة مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، ما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح. واستمرت الاشتباكات لساعات إضافية بين المقاومة الفلسطينية والقوة المستهدفة في منطقة إسكان الأوروبي جنوبي شرقي مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس عن استهدافها بوابل من قذائف الهاون تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق أبو دقة في منطقة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس. نقلت وكالة رويترز فجر اليوم عن الرئيس الأمريكي قوله أنه يعتقد أن حماس وإسرائيل تريدان الخروج من الفوضى. وكان دونالد ترامب أعلن من مكتبه في البيت الأبيض مساء أمس أن حماس وكيان الاحتلال قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا. ويوم أمس أعلنت حركة حماس أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن خطة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تنص على هدنة لمدة 60 يوما وتبادل أسرى بين الجانبين وسط تأييد إسرائيلي وترقب حذر من حركة حماس التي اعتبرت أن المقترح لا يستجيب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني في وقف العدوان والمجاعة. المزيد في التقرير التالي.
خطة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما كشفت عنها واشنطن، تتخللها عملية تبادل إنساني تبدأ بالإفراج عن 28 أسيرا إسرائيليا بينهم أحياء وأموات خلال الأسبوع الأول مقابل إطلاق سراح 125 سجينا فلسطينيا محكوما عليهم بالسجن المؤبد وتسليم رفات 180 شهيدا فلسطينيا. وتتضمن الخطة التي تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن البيت الأبيض أن تل أبيب وافقت على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار دون أن يصدر تأكيد مباشر من مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكن مصادر إسرائيلية أفادت بأنه أبلغ عائلات الرهائن بموافقته. وقال في وقت لاحق أيضا إن الموافقة على المقترح لا تعني القبول بوقف الحرب في غزة.
يمكنني أن أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف والرئيس قدم مقترحا لوقف إطلاق النار إلى حماس وقد وافقت عليه إسرائيل قبل إرساله إلى حماس. نأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.
حماس من جهتها اعتبرت أن الخطة لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني، خصوصا ما يتعلق بوقف العدوان بشكل دائم وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن الرد الإسرائيلي يكرس الاحتلال ويبقي على القتل والمجاعة حتى خلال التهدئة المؤقتة، مشددا على أن المطلب الأساسي يتمثل في وقف الحرب والمجاعة.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الدفاعات الجوية اليمنية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدر للسخرية. وأكد مهدي المشاط في تصريح إعلامي أن القوات المسلحة اليمنية ستتمكن من التعامل مع الطائرات المعادية الصهيونية من دون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن أخبارا سارة ستأتي عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في العدوان على اليمن. رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني أشار إلى تحديد مسارات الكيان الصهيوني للاعتداء على اليمن كمناطق خطرة لجميع الشركات من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات القوات المسلحة اليمنية. أغارت طائرات الكيان الصهيوني مساء أمس على اللاذقية وطرطوس في سوريا، واستهدف العدوان الإسرائيلي مقر اللواء 107 في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية في شمال غربي سوريا ومواقع عسكرية في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر إعلامية عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المينا البيضاء في اللاذقية. وأشار التلفزيون السوري إلى قصف إسرائيلي على قرية زامة في ريف جبلة ما أسفر عن استشهاد مدني، كما استهدف العدوان تكنة البلاطة في القرب من ساكن الإسمنت في ريف الطرطوس. ونقل الإعلام العبري عن مسؤول إسرائيلي زعمه بأن القصف استهدف مخازن أسلحة استراتيجية. شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مسيرة صامتة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث جابت شوارع المدينة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وارتدى المتظاهرون الثياب السوداء حدادا على أرواح الشهداء في فلسطين، وحملوا الأعلام الفلسطينية، بينما حملت النساء وأكفانا لأطفال صغار تعبيرا عن رفضهم للمجازر التي تستهدف الأطفال في غزة. كما ارتدى بعض المشاركين ثياب الأطباء والكوادر الطبية حاملين لافتات تؤكد أن استهدافهم جريمة تتعارض مع المواثيق الدولية. وعبر المتظاهرون أيضا عن رفضهم لحرب التجويع المستمرة في غزة، حيث حمل بعضهم أواني فارغة للمطالبة بكسر الحصار وإدخال المساعدات الضرورية. الخبر الأخير، اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن المساعدات التي ترسل إلى قطاع غزة حاليا تشكل سخرية من المأساة الجماعية، مطالبة بالسماح لها بممارسة عملها من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع. وقالت الوكالة أن التقارير تشير إلى إدخال 900 شاحنة خلال الأسبوعين الماضيين، مبينة أن هذا لا يمثل سوى 10% فقط من احتياجات الناس اليومية في غزة. وأضافت أنه يمكن إيقاف التجويع الجماعي الحالي، غير أن الأمر يتطلب إرادة سياسية. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. صنعاء تؤكد أن دفاعاتها الجوية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. العطار والآفاق المعرفية في الساعة 9:13. أحجاي ويهلنا عند 9:24. بعدها نستمع لأسرار الحج. في 10:00 نشرة إخبارية مفصلة. عند 10:12 يبدأ معكم اللقاء المباشر دنيا الشباب. في 11:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى. عند 11:14 إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:55. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:02. شرح الآيات في الساعة 12:08. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:24. عند 12:44 الكتاب الصوتي. قسم الأخبار في الساعة 1 تماما وفي 5 دقائق يقدم لحضرتكم نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. 2 وحصاد الظهيرة. حج المسلمين، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 12:20. شكرا لكم مستمعين الكرام وفي أمان الله. العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، تحايانا القلبية نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامجكم العطار والآفاق المعرفية. راجينا أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في جولتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
أيها الأحبة، بالتزامن مع المستشرق دوتاسي، قام المترجم المعروف لرباعيات الخيام إدوارد فيتس جيرالد بترجمة كتاب منطق الطير إلى اللغة الإنجليزية، وقد ارتبط اسمه باسم الخيام وأصبح منافسا لدوتاسي. وقد كان الباحث الفرنسي محققا نظاميا محترفا، فيما كان فيتس جيرالد هاويا يترجم الأعمال الأدبية على سبيل الصدفة وحسب ذوقه، حيث انعكس هذان الاتجاهان المختلفان في الترجمات التي أنجزت لمنطق الطير.
وقد أساء فيتس جيرالد في هذه الترجمة إلى منطق الطير بنفس النسبة التي أساء بها إلى رباعيات الخيام إلى حد ما. وأما المترجمون الآخرون فإننا نراهم إما أن يترجموا الكتاب كله أو يقومون بتلخيصه أو يختاروا قسما خاصا من الكتاب للترجمة، ولكنه خلافا للقواعد قام بتلخيص منطق الطير أكثر من اللازم، كما غير في نفس الوقت صياغته وأصلحه على حد تعبيره.
ومع كل ذلك أيها الأفاضل، فقد استطاع بفضل القريحة الأدبية التي كان يتمتع بها أن ينقل شيئا من نكهة هذه المنظومة العرفانية وطابعها إلى الإنجليزية، وطبع ترجمته تحت عنوان Parliament Bird، أي مجلس الطيور، وذلك في سنة 1889 للميلاد. ويرى البعض من الباحثين الإنجليز أن فيتز جيرالد وترجمته لمنطق الطير ينبغي توجيه الكثير من النقد إليهما.
ومن خلال التراجم المتنوعة في البلدان المختلفة يمكن الاستنتاج أن الشخصية الفكرية والأدبية للعطار لم تكن محط اهتمام منذ أن تم التعريف به إلى الغرب لأول مرة وحتى بضعة قرون، بحيث مرت فترة طويلة دون أن يرد ذكر لمنظومات مثل أسرار نامة وإله نامة ومصيبة نامة. ولعل أول من تناول العطار بشكل شامل وواسع نسبيا هو المستشرق الألماني هيلموت ريتر، الذي نشر حصيلة دراساته المتعمقة حول الوجوه الفكرية والعقيدية المختلفة في كتابه القيم بحر الروح.
وهو يذكر في مقدمة الكتاب كتاب باند نامه باعتباره من المثنويات الأخلاقية، ولكن يبدو أنه ينسبه إلى العطار على وجه اليقين لأنه لم يضعه ضمن المنظومات التي كتب بحر الروح على أساسها. وما استند إليه ريتر في تحليل أفكار العطار الدينية والأخلاقية والعرفانية هو منظومات أسرار نامه وإله نامه ومنطق الطير ومصيبة نامه.
وهو يصف في البدء الصيغة الصورية والأسلوب الروائي لكل من هذه الآثار الأربعة، ثم يصنف المقومات الذاتية الأساسية لها تحت 30 عنواناً. وهذه الأقسام 30 تتناول الموضوعات الدينية والأخلاقية والعرفانية، ولا يطالعنا بينها أي قسم يدل على الأفكار الفلسفية.
أعزائنا الأفاضل، ترجم كتاب بحر الروح لريتر إلى الفارسية وطبع في مجلدين. ويدل عمل ريتر الكبير على أن العطار أصبح يحظى بالاهتمام من قبل الغرب بعمق أكثر من ذي قبل وبجدية أكبر منذ أواسط القرن 19، ثم تواصل هذا الاهتمام في القرن 20 من خلال دراسات أكثر عمقاً وعلمية وتحليلات يغلب عليها الطابع النقدي.
وهنا نشير إلى نموذج آخر في الأدب الفرنسي، فقد اهتم الكاتب الفرنسي المعروف فيكتور هيغو بآثار العطار، حيث تعرف على عالم العطار حينما كان في المنفى من خلال ترجمة خلاصة آثاره. وقد ذكر هيغو العطار في كتاب الشرقيات كما استلهم من العطار في كتاب أسطورة القرون، وقد سرد في القسم الأول من الكتاب قصة الخلق وما جرى للإنسان والصراع الأبدي بين الخير والشر. وفي البدء نرى الشاعر يسمع أصواتا من بعيد يتحدث كل منها معه عن الله، والشاعر يدفع في البدء الطيور إلى الحديث تبعا للعطار، ثم ينقل هذا الكلام عن لسان الملك الغيبي كي يضفي عليه المزيد من الأصالة.
والطيور كلها في كتاب أسطورة القرون تجتاز الطريق في وادي الطلب، ولكن البعض منها يتوقف عن مواصلة الطريق مقدمة بعض الذرائع، ويدرك الشاعر بعد الكثير من الحوارات مع الطيور أن تلك النقاط السوداء فوق رأسه تنمحي، ويسمع نداء يقول خدارة شهري به شنيست وان نور است، میخواهی نادیدنی و ناشنیدنی و حقیقت برتر را بشناسی؟
الله ليس سوى وجه وهو النور، هل تريد أن تعرف؟ الذي لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يسمع، والحقيقة الأسمى.
نعم أيها الأفاضل، ثم تهتز الأرض والسماء ويعم النور كل مكان، ويسلم الشاعر الروح وقد انمحى في كل تلك العظمة، فيفنى كي يجد في هذا الفناء الكينونة الأبدية.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العطار والآفاق المعرفية، لكم منا كل الشكر والامتنان على جميل متابعتكم لنا،
وموعدكم معنا يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة إن شاء الله. حتى ذلك الحين،
يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما،
لا تقنطوا من فضل الله،
لا تقنطوا من فضل الله،
سيروا لنيل الخير جميعا،
يا حجاج بيت الله،
جميعا،
يا حجاج بيت الله،
يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الأمريكان مع التطور العلمي والتكنولوجيا تتطور أساليبهم بالنهب والسرقة. أول أيام تاريخ دولتهم المابي 300 سنة كانوا كاوبوي على الحصين وبالمسدسات يقتلون بعضهم البعض وواحد يبوق الثاني. هاي طبعا من بعد ما خلصوا البوق الأكبر من هنود الحمر وقتلوا الملايين منهم وانقرض منهم نسل قبائل كاملة. هسه بالعصر الحديث مع التطور الصناعي والتكنولوجيا الحديثة وسائل البوق والنهب الأمريكي خم الظل بالمسدسات والطاق والطيق وعلى الحصن، لا هسه صارت بالطائرات والدبابات وحاملات الطائرات والقاذفات العملاقة وأم القنابل والقنبلة الذرية، والعنوان بعد مو بوقوا سرقوا وسطوا وقطاع طرق، لا صار العنوان متناسب مع التطور والحداثة، صار العنوان نشر الديمقراطية، نعم الدفاع عن حقوق الإنسان، حرية التعبير، حماية سيادة الدول. اي والله حقكم ما تصدقون، لأن كل هالعناوين الرنانة والطنانة كانت مصحوبة بسرقة الدول ونهب خيراتها وأموالها بالأطنان، وآخر تجربة وأكثرها مرورة وقسوة هي تجربتنا إحنا العراقيين من شفنا النهب والسرقة الأمريكية لأموال العراق من بعد احتلاله بميسان 2003. كنا شفنا السطو الأمريكي على الأموال العراقية وسرقة أطنان الذهب وتريليونات الدنانير ومليارات الدولارات من البنك المركزي العراقي ومن قصور صديم. الصور لحد الآن موجودة على الإنترنت ويتفاخر بها الأمريكان، نهب وفرهود نهارا جهارا وعلى الهواء مباشرة، لأن العنوان هو حماية الأموال العراقية. وآخ من هالعنوان، لأن عنوان الحماية لو رفع الأمريكا للنهب من دولة معينة بعد هاي هي بالضبط حلب إلى ما شاء الله. شفناها هذاك اليوم من أجا أبو إيفانكا للمنطقة، قضاله 4 أيام بالمنطقة شال قريب 5 تريليونات دولار ورجع لأمريكا. كاوبوي بس ما القرن 21، لأن أبو إيفانكا قالهم أنتوا من دون حمايتنا حكمكم ميدوم أسبوعين فلازم تدفعون. هاي الحماية على العراق طامتها أكبر وشكلها كارثي أكثر، ليش؟ لأن ملبسيها لباس قانوني من هذا اليثوي الثول، بالضبط على طريقة شلون الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش صدر قرار رقم 13303 سنة 2003، قالك لأنه أكو شكاوى هواية على العراق من أيام احتلال صديم للكويت مرفوعة من قبل شركات عالمية والعراق محكوم بسببها غيابيا ولازم يدفع تعويضا بأرقام خيالية، فجناب الحرامي العفو قصدي جناب الحامي قرر أن يفتتح للعراق حساب بالبنك الفيدرالي الأمريكي يودع به كل الدخل العراقي من بيع النفط لغرض حماية الأموال العراقية. وهالشكل تحت عنوان العون صارت علينا أمريكا فرعون. العراق ما لحق يتحكم بفلوس النفط ولا دولار واحد، كل فلوس النفط لازم تروح تنزل بالبنك الفيدرالي الأمريكي، لازم تنزل بجيب الكاوبوي عود. إذا ردنا فلوس لازم نقدم طلب الجناب الكاوبوي. عود هاي إلى متى؟ بس الله يدري. بال2003 من شفنا صور فرهود المحتل الأمريكي للأموال العراقية، شفنا صور مؤسفة ومخجلة من فرهود ثاني، صور عراقيين دا يفرهدون بأموال الدولة من قصور زديم وبعض مؤسسات الدولة، وكأنها كانت إشارة أنه ترى جايتكم أيام راح يرافق بيها النهب والسرقة من قبل المحتل الأمريكي، نهب وفساد من قبل العراقيين، وهذا الفساد المالي ضرر على العراق إذا ما يكون أكثر من النهب الأمريكي فهو مو أقل منه. وبالفعل كل فترة وفترة تطلع لنا أخبار صفقة فساد تنهب تريليونات من أموال العراق، شركات وهمية، كوميشنات خيالية، بيع مناصب ملايين الدولارات، رواتب موظفين فضائيين، يعني هو بالمريخ ويستلم راتب بالعراق. شر البلية ما يضحك، وطلعت لنا سرقة القرن وسرقة القرين وطرقعت السودة والحبل على الجرار. هسه إن شاء الله إن شاء الله نقول إن شاء الله رئيس الوزراء وعدنا بسد منافذ الفساد، ولو هي منافذ كبيرة جدا، لأن رأس المنفذ بيد الأمريكي وفلوس النفط كلها بجيبه، لكن أمنا بالله والله يعين الرئيس الوزراء. بس هاي يراد لها وقت وأيام طويلة، وإحنا هسه واقعين بعوز. عضو من أعضاء اللجنة المالية بالبرلمان يقول صرفيات الدولة أكثر من مواردها، وهذه مشكلة كبيرة جدا، ومعناتها أنه الحكومة راح تلجأ للدين الداخلي، يعني تداين من البنك المركزي ومن القطاع الخاص وتبيع سندات مالية، يعني راح تداين من الشعب. هسه هاي تهون، لكن عضو اللجنة المالية هم يقول أنه إذا تفاقم الوضع الاقتصادي وبقت مصاريف الدولة على هالحال، الحكومة راح تداين من البنك الدولي، وهاي طرقعت السودة الماء الهتالي، يعني العراق أبو الخيرات راح يصير مديون للأجنبي إلى يوم يبعثون، وتحت رحمة حيتان الفساد الدولي الصهاينة اللي يمتصون دماء الشعوب وما يشبعون، وراح يصير حالنا حال أي دولة أفريقية كاتلها الجوع، وراح يتحقق حلم آل صهيون بالعراقيين. وهنا أسرع حل وأفضل حل هو تقليل صرفيات الدولة، وأول الصرفيات هي رواتب المناصب العليا بالدولة. شنو عندنا راتب بوزارة النفط يوصل 120 مليون دينار؟ شنو بويا هذا يستخرج نفط مركب على ذهب؟ شنو لو مخصصات وصرفيات حماية وإفادات توصل إلى ملايين الدولارات؟ يعني شي يصير لو يطلع لنا وزير ويقول قللنا من صرفيات الوزارة الشهرية كذا مليون دينار؟ بوية ترى احنا كنا في مركب واحد، وإذا غرق مركبنا راح كنا نغرق لا سمح الله. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسرار الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا حج الإفراد وحج القران وحج التمتع. حج القران وحج الإفراد إنما هو مختص بأهل مكة، ونحن نحج حج التمتع. حج التمتع ينقسم إلى قسمين: عمرة التمتع وحج التمتع. عمرة التمتع فيه خمسة أعمال: أولا الإحرام، ثانيا الطواف، ثالثا ركعتين الطواف، رابعا السعي بين الصفا والمروة، وخامسا التقصير. هذا هو عمرة التمتع. وأما الحج، حج التمتع، ففيه 13 عمل: الإحرام من مكة المكرمة، ثم وقوف عرفة، ثم الوقوف في مشعر، ثم منى، نذهب إلى منى، وفي منى في اليوم الأول من منى يعني يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد عندنا رمي جمرة العقبة والذبح والحلق لمن كان في السفر الأول، حج صرورة يسمى، ويسمى حجة الإسلام، يعني الحج الذي أوجبه الإسلام مرة واحدة في العمر لمن كان مستطيعا فيسمى بحجة الإسلام. وبعد ذلك يبيت في منى ليلة 11 والثاني عشر، ثم يرمي جمار الثلاث، جمرة الصغرى والوسطى والعقبة في اليوم 11 والثاني عشر، ثم عليه أن يأتي بخمسة أعمال: طواف الزيارة، ركعتين طواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة، ولا تقصير حينئذ لأنه قد حلق من قبل وخرج من إحرامه. فلذا في طواف الزيارة إنما يطوف بثوبه، لا يحتاج إلى ثوب الإحرام، ثوب الإحرام. فلذا يطوف طواف الزيارة وركعتين الطواف، ثم بعد ذلك السعي، وبعد السعي طواف النساء وركعتين طواف النساء. فهذه خلاصة أعمال حج التمتع. طبعا حتما مرشد القافلة الديني سيبين لكم تفصيل هذه الأحكام، ولكن نحن وإياكم في بيان مناسك الحج، مناسك هذه الأحكام والرموز من وراء هذه الأحكام، فلسفة هذه الأحكام، طبعا على نحو الإشارة، وإلا كل حكم من هذه الأحكام إذا أردنا أن نتحدث عنه فيحتاج إلى حلقات وحلقات، ولا يكتفى بحلقة وحلقتين. ولكن إجمالا، وصلنا وإياكم في الحلقة السابقة في قصة آدم، وأنه أول من طاف حول البيت هو آدم وحواء عليهما السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفر ذنوبهما، فعندئذ أمرهما بالطواف، ثم أمرهما بأن يأتي عرفة ليعرف مناسكهما، وبعد ذلك مشعر الحرام ومنى، ثم طواف الزيارة مرة أخرى. فأصل هذه المناسك إنما هي من زمن آدم وإلى يومنا هذا. وأما أنه حجر الأسود الذي كان يسمى بحجر الأسعد، عندنا في آية الذر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما يحشر الناس قد حشرهم قبل هذه الدنيا في عالم الذر. هذه الدنيا إنما سميت الدنيا من المكان الداني، عندنا داني والتفضيل فيه أدنى، والمؤنث من الأدنى دنيا، فالدنيا يعني المكان الواطي الواطي جدا. وهذا يعني أن هناك عوالم قبل هذه الدنيا، عالم الأعلى، عالم العالي، وعالم الداني، وهذا عالم الأدنى أي الدنيا، كما هناك عوالم أخرى، عالم القبر والبرزخ، ثم عالم المحشر، ثم عالم القيامة، ثم في جنة الله سبحانه وتعالى. فعندنا عوالم قبل الدنيا وعوالم بعد الدنيا، عوالم الأرواح، عوالم الأنوار، عوالم الأشباح، عالم الأشباح، ومنه عالم الذر قبل الدنيا. عالم الذر يسمى عالم ألست، يسمى عالم الميثاق، في رواياتنا في الألسنة العرفانية يسمى بعالم ألست أو عالم الميثاق، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق الناس عندما أخرج من صلب آدم البشرية كلهم على شكل ذر، كأنما حيوان بصغر النملة، فأخرجهم على شكل ذر، والذرية مأخوذ من هذا المعنى. وعند ذلك خاطبهم بثلاث خطابات: الخطاب الأول في القرآن الكريم على أنه قال ألست بربكم؟ البشرية كلها قالت بلى بلى، اعترفت بوحدانية الله سبحانه وتعالى في عالم الذر. ثم خطاب ثاني موجود في السنة الشريفة في روايات النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه قال أليس محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم؟ قالوا بلى، باعتبار هو خاتم الأنبياء، فلذا الاعتراف به يعني اعتراف بكل الأنبياء، الإيمان به يعني الإيمان بكل الأنبياء. فقال أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. ثم قال أليس علي بن أبي طالب أميركم؟ قالوا بلى. هذه البلاء أخذ من الناس إقرار وميثاق وعهد أخذ من الناس، الله سبحانه وتعالى أعطاه لملك، ألقمه في فم ملك حتى تكون أمانة عند هذا الملك. ثم بعد ذلك هذا الملك الإلهي، الملك الإلهي ليس ملك، ملك الإلهي، الله سبحانه وتعالى جعله حجرا وأرسله إلى الدنيا، وهو هذا الحجر الأسود. لماذا نقول هذا؟ إنما نقول هذا من خلال ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حيث أنه في زمنه قال شخص عندما أراد أن يقبل الحجر الأسعد الأسود قال إنك لا تنفع ولا تضر، ولكن الرسول أعظم قبلك فأنا أقبلك، ولو لم يفعل ذلك رسول الله لما قبلتك لأنك لا تنفع ولا تضر. فأمير المؤمنين قال لا تقل هذا، هذا الحجر ينفع ويضر، الأحجار في مكة لا تنفع ولا تضر، نفس الكعبة لا تنفع ولا تضر أحجارها من حيث الحجرية، من حيث الذات لا تضر ولا تنفع، نعم من حيث أنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى بيت الله فتكون مباركة حينئذ، ولكن الحجر الأسود يمتاز عن بقية الأحجار حيث أنه ملك، فالله سبحانه وتعالى جعله شاهدا على الخلق. فعندما الحاج يصل إلى هذا الحجر، يرجى الانتباه، عندما الحاج يصل ويريد أن يطوف، لأنه طوافه إنما يكون بدايته من الحجر الأسود ونهايته بالحجر الأسود، فعندما يصل عليه أن يرفع يده اليمنى ويسلم على الحجر ويقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، سلام للحجر، بسم الله الله أكبر، ويقول الحجر اشهد لي بالموافاة. هذه إشارة إلى أنه في عالم الذر قال بلى لوحدانية الله، إلا أنه من الناس من يكفر في هذه الدنيا بوحدانية الله، ينسى ما قاله في عالم الذر فكفر، يعني ستر على ما قاله في عالم الذر ونسي ما قال في عالم الذر، فحينئذ يكفر بالله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فيكون من الكافرين بالتوحيد. ومن الناس من يكفر بالنبي الأكرم محمد، يكفر بخاتم الأنبياء وينكر دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فإذن ينكر هذا فيكون كافرا بالنبي. ومن الناس من يكفر بأمير المؤمنين وبالإمامة والخلافة من بعد رسول الله فيكون حينئذ من الكافرين بالإمامة، فعندنا كافر بالتوحيد، كافر بالنبوة، كافر بالإمامة. فعندما يأتي المؤمن ويقول اشهد لي بالموافاة، يعني اشهد لي أني موحد، يعني اشهد لي أني مؤمن بالنبوة وبالإمامة من بعد رسول الله، وهو امتداد لخط النبوة وحافظ الرسالة السماوية المحمدية. فحينئذ هذا الحجر ينفع يوم القيامة، فحينئذ الإنسان عندما يصل إلى هذا الحجر يقول لي اشهد لي بالموافاة، إشارة إلى ما قاله في عالم الذر من كلمة بلى. فهذا الحجر يعتبر من الحجر العظيم ومقدس، وكان نورانيا، نوره شع، فلما شع قال الله سبحانه وتعالى لآدم يا آدم بمقدار شعاع هذا النور سيكون حرما لهذا الحجر الأسعد. فحينئذ كان بعض المكان من مكة سهلا فكان النور يشع أكثر، فلذا صار سعة الميقات أكثر، يعني الفاصلة ميقات المواقيت تختلف من حيث الفواصل، فميقات مسجد الشجرة مثلا تقريبا 400 كيلو عن مكة المكرمة، بخلاف جحفة، بخلاف مثلا يلملم وغير المواقيت الأخرى، فإنها تقرب وتبعد باعتبار أنه الأرض بعضها كانت سهلة وبعضها كانت ذات تلال. فهذا النور عندما كان يشع يصطدم بتل مثلا، فعندئذ يصل إلى ذلك التل ويكون ميقاته إلى ذلك التل بمحدود ذلك التل، وهكذا. فصار هذا الحرم حرما أنه لا يدخل إلا من كان محرما، عليه أن يحرم حتى يحج بيت الله ويحج هذا الحجر الأسعد ويشهد له بالحج. هذا بالنسبة للحجر الأسود. طبعا هناك قضايا كثيرة وأسرار كثيرة متعلقة بهذا الحجر. الكعبة المشرفة لما كانت مربعة؟ ربما تسأل أنه لما الكعبة مربعة، هذا السؤال سأله أحد أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. أنه سيد لما جعلت الكعبة مكعبة الشكل مربعة الشكل؟ قال لأنه البيت المعمور في السماء الرابع وهو مطاف الملائكة، الملائكة تطوف حول ذلك البيت، وإنه يقابل هذا البيت الإلهي في الأرض، بيت الله في الأرض إنما يكون مطاف الناس ومطاف الإنسان، وذلك البيت المعمور يكون كعبة الملائكة ومطاف الملائكة، بحيث لو أسقطنا حجر من ذلك البيت المعمور لسقط على سقف هذا البيت بيت الله في الأرض. فذلك البيت المعمور في السماء الرابع إنما هو مربع الشكل، فكان هذا البيت بحذاء ذلك البيت بموازاة ذلك البيت. فالراوي كان فاهما، قال سيدي ولما بيت المعمور مربعا؟ لماذا ذلك مربع؟ قال لأنه البيت المعمور في قبال العرش الإلهي في السماء السابع وهو مطاف الملائكة المقربين كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. فبما أنه العرش الإلهي مربع أيضا البيت المعمور مربع، فالكعبة مربعة. قال سيدي وما العرش مربعا؟ لماذا العرش يكون مربعا؟ قال لأن العرش هو عبارة عن أربع كلمات، هذه الكلمات التي نأتيها في الصلوات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فبما أنه العرش الإلهي عبارة عن هذه الكلمات الأربع، العرش العلمي يسمى العرش النوري العلمي، عبارة عن هذه الكلمات الأربع وهي مربعة أربع كلمات، فكذلك البيت المعمور مربعا وكذلك الكعبة مربعة. وأما أنه الكلمات الأربعة هي خلاصة الإسلام، خلاصة الحياة، خلاصة الدين الإلهي، إن الدين عند الله الإسلام، خلاصة الإسلام، خلاصة المعرفة الإلهية بهذه الكلمات، فقط إشارة لا ليس إلا أشير إلى هذا المعنى، وإلا الحديث مفصل على أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه. والإنسان عندما يريد أن يعرف ربه يبدأ أولا من نقصه، يجد أنه ناقص فيقول أنا ناقص، الذي خلقني هل هو ناقص مثلي؟ نقول سبحان الله، الله خلق الإنسان، الله منزه عن النقص، سبحان الله يعني الله منزه، فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. فلذا في سيري إلى الله سبحانه وتعالى وفي معرفة الله أبدأ أولا بالتسبيح. فالركن الأول في الكعبة هو التسبيح سبحان الله وهو الحجر الأسود، ثم بعد ذلك أقول هذا الله سبحانه وتعالى عنده صفات، هذه الصفات جميلة، نقول نعم جمال الله، الله هو الجمال المطلق ومطلق الجمال، وكل من كان جميلا يستحق الحمد والمدح والثناء. فلذا أقول الحمد لله، يعني هذا الحمد والمدح والثناء كله لله في معرفتي إلى الله سبحانه وتعالى، عندئذ أصل إلى مرحلة التحميد، أصل إلى مرحلة الجمال الإلهي. لذا أقول سبحان الله والحمد لله، هذا الركن الثاني وهو الذي يسمى بالركن العراقي باعتبار في مقابل العراق. ثم بعد ذلك أصل إلى الركن الشامي، الركن الثالث في الكعبة المكرمة، فأقول لا إله إلا الله، لأنه هذا الذي هو منزه عن النقص، وهذا الذي هو جميل في صفاته، جميل في ذاته وفي أفعاله، هو الجمال المطلق، هذا يستحق العبادة ويستحق الحب. فلا إله يعني لا معبود بالحق ولا محبوب بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلذا أصل إلى مرحلة التهليل فأقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أصل إلى مرحلة التكبير، أقول هذا الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة والحب، إله إما بمعنى أله بمعنى المعبود، أو ولها مأخوذ من أله أو مأخوذ من ولها، ولها معنى الحب. فلا محبوب بالحق إلا الله ولا معبود إلا الله. أقول يا ترى هل يكون الشيء مع الله سبحانه وتعالى يوصف الله سبحانه وتعالى؟ يمكن أن أصل إلى حقيقة المعرفة الإلهية؟ ما عرفناك حق معرفتك، أقول الله أكبر من أن يوصف، فحينئذ أصل إلى مقام الفناء في الله والبقاء بالله، فيكون سيري في معرفة الله من سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الركن الثالث الركن الشامي، والركن الرابع الذي يسمى بالركن اليماني الذي هو قبال يمن، هذا الركن ركن الأئمة أيضا معروف عنه، وركن العلوي معروف، وكما أنه بجوار هذا الركن المستجار، وسمي المستجار لأنه يستحب الإنسان يقف هناك ويستجير بالله من ذنوبه بعدما يذكر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ويذكر رسول الله ويصلي عليهم، ويذكر فاطمة الزهراء ويصلي عليهم، عندئذ يستجير بالله من ذنوبه، وكل ذنب يتذكره في ذلك المكان ويستغفر من الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب جميعا، فحينئذ يستجير الله. وفي ذلك المستجار شقة الكعبة، عندما فاطمة بنت أسد أخذها المخاض وهي تطوف حول البيت، وكانت حامل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فشق الجدار ودخلت في الكعبة وفي قصة مفصلة وكما هي ثابتة من طرق العامة والخاصة، دخلت في الكعبة وولدت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكعبة، فحينئذ ذلك المكان المستجار يكون فيه مكان ولادة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا. فسبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هو العرش الإلهي، قباله البيت المعمور في السماء الرابع، وقبال البيت المعمور الكعبة، ونحن نطوف، ويعني نطوف مع الملائكة، يعني نطوف حول من يطوف حول العرش الإلهي. فعلى الحاج أن يعرف هذا السر، عندما يطوف يتوجه إلى هذا المعنى، يتوجه إلى الله ويشعر أنه يطوف مع الملائكة، كما أن الملائكة في السماء تطوف، هو أيضا يطوف في الأرض، فيكون حينئذ عليه نور الملك، نور الملائكة إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الحجر الأسود والكعبة وسر تربيع الكعبة. عندئذ إذا أراد الإنسان أن يحرم، إحرامه إنما يكون من الميقات، يحرم بمعنى أنه ينزع ثيابه. لماذا؟ كناية على أنه وإشارة إلى أنه ينزع ثوب المعصية، كما ورد هذا في الحديث الشريف، ثوب المعصية ينزعها ليلبس ثوب الإحرام الذي يشير إلى يوم القيامة، لباس أبيض، إحرام أبيض من دون أن يكون مخيطا كالكفن، فيلبس ذلك حتى يستعد إلى لقاء الله، حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يلبس ثوب الإحرام. طبعا يستحب له أن يغتسل أولا، يعني يغسل نفسه من الذنوب، يستحب له غسل الإحرام، ويستحب له أن يصلي صلاة الإحرام، يعني يستعين بالله بالصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، فيستعين بهذا العمود، ثم بعد ذلك يحرم. عندما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية أساسها من آدم ومن إبراهيم ومن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في قصص مفصلة، أنا فقط أذكر ما حدث للرسول الأعظم، حيث أنه لما أراد أن يعرج إلى السماء في ليلة المعراج من المسجد الحرام، فوصل إلى مسجد الشجرة، هناك خاطبه الله سبحانه وتعالى: يا محمد، قال لبيك، قال: يا محمد، ألم تكن يتيما فآويناك، وكنت ضالا فهديناك؟ فقال: إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكانت هذه التلبية، واستحب بل وجب لكي يدخل الإنسان في إحرامه، يجب عليه مرة أن يقول عندما يحرم ويلبس ثوب الإحرام، عند ذلك ينوي: أحرم لله، لحج التمتع من حجة الإسلام واجب قربة الله تعالى، فيحرم ثم بعد ذلك يلبي لبيك اللهم لبيك. لبيك في لغة العرب بمعنى نعم نعم، عندما ينادى الإنسان ويقول نعم، إذا كرر ذلك وقال نعم نعم، هذا أبدل بكلمة لبيك، لأن العرب تكره التكرار، التكرار مخل بالفصاحة، والعرب من الفصحاء، فلذا يكرهون التكرار، فجعلوا بدلا عن كلمة نعم نعم لبيك، فحينئذ لبيك بمعنى إجابة دعوة. هذه الدعوة إشارة للدعوة الإلهية في عالم الذر، فلما قال الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ نقول لبيك، بلى بلى، نعم نعم، أنت ربنا، وإشارة إلى دعوة إبراهيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت من القواعد، يجدد بناء البيت باعتبار انهدم البيت في عصر إبراهيم، في قصة أذكر لكم تلك القصة إن شاء الله في حلقة قادمة. فعندئذ الله سبحانه وتعالى أمره أن يبني البيت، فبناه ورفعه من قواعد البيت، ثم بعد ذلك وقف على حجر وهو مقام إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، يأتيك الإبل وتأتيك القوافل إلى حج بيت الله، فقال: هلموا إلى الحج؟ فنحن نقول: لبيك داعي الله، يعني لبيك يا إبراهيم الخليل. فلبيك إشارة إلى دعوة إبراهيم، وأذن في الناس بالحج، كما أنها إشارة إلى دعوة الرسول الأكرم، ونتأسى بالرسول الأكرم حيث دعاه الله: يا محمد، فقال لبيك، ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يعلاه مددت يدي قلت ما أنت به أعلم يا من يعلاه مددت يدي قلت ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم
أنت المولى وله نسعى ولمن أوحيت له نظرا
أنت المولى وله نسعى ولمن أوحيت له نظرا
أنت المولى وله نسعى ولمن أوحيت له نظرا
أنت
وشهاب الكفر به أظلم وحصات البيل بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم وروت بالماء أصابعه جمعا
قد آمن واسدت لم يامن لعلا
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. وصنعاء تؤكد أن دفاعاتها الجوية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. تفاصيل النشرة: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس.